أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الأيمان والنذر والعتق. قال رحمه الله، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين. فإن كانت اليمين فاجرة تقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة. يخير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. فبين حكم الأيمان وأنها يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقدة، والمنعقدة كفارتها عند الحنث أنه يخير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. ومثل الحلف لفظ التحريم، إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيره فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه. وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر، هو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، فإن مجراه مجرى اليمين. وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق أو إن شفي مريضي فلله علي صدقة بكذا، فيحصل له ما علقه عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به. وقد مدح الله الموفين بنذورهم، وقوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان، وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير، أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابه كثير فائدة، والكتاب هنا هو المكاتبة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته. أحكام الحدود: جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنه وردعا ونكالا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية. إلى أن قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قسم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء. فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل. ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، وشرط الله المكافأة في الحرية والرق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. يشير إلى حديث أبي جحيفة عند البخاري قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيقدم هذا العموم على مفهوم قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رب رأس الجارية بين حجرين حين اعترف. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب، أي دق، رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه، أي دق بين حجرين، فما قتلها بذات الصفة. فيدل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات، أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، وهو أكمل المعاملات وأشرفها. وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين، شرف الدنيا وأجر الآخرة. القسم الثاني بعد العمد الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال: إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء، يفعل ما يراه أصلح. ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها، فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أول. لو أننا تأملنا في هذه العقوبة لقطاع الطريق لعلمنا أنها لو طبقت مرة واحدة لاستقامت الطرق كلها بفضل الله جل وعلا. كان الحجاز قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى بنشر دعوة التوحيد وقيام دولة التوحيد في تلك الأرض الطيبة، كان مباءة وموئلا لقطاع الطريق، حتى إن الحاج كانوا لا يستطيعون الوصول إلى بيت الله الحرام إلا بمصانعة شذاذ الآفاق وقطاع الطرق وأهل القبائل من أجل حمايتهم للوصول إلى البيت الحرام مع ما يبذلون من المال الوفير. فلما من الله تبارك وتعالى بدعوة التوحيد ودولة التوحيد صار الأمن في تلك الديار معدوم النظير، وكلما خفت قبضة التوحيد وقبضة دولة التوحيد انتشرت الجرائم شيئا فشيئا. فدين الله تبارك وتعالى أمن وأمان. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصنة يرجم حتى يموت، والبكر يجلد 100 ويغرب عاما. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه 4 رجال عدول، والإقرار تنوب 4 عن 4. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا أن تاب بأن أكذب نفسه. وهذا الحد أيضا لو أنه طبق 1 واحدة لأمسك الناس ألسنتهم. وعند الشافعي في القديم أنه لو أن رجلا قذف أهل قرية أهل مدينة فإنه يحد حد القذف بعدد أهله، ثم تغير اجتهاده رحمه الله لما نزل مصر فرأى أن يجلد حدا واحدا بأن يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة إلا الذين تابوا. فهذا الأمر الكبير يستوي فيه التصريح والكناية، حتى ولو كن بنفسه فإنه حينئذ يلزمه حد في ظهره أو أن يأتي 4 شهداء، وهيهات هيهات. فهذا الدين يمسك الألسنة كما يمسك الخواطر وأزمة القلوب ويقودها إلى الخير. ومنه تعلم أن هذا الهرج الحاصل في الدنيا وفي ديار المسلمين إنما هو بسبب ضياع أحكام الإسلام في ديار الإسلام، ولو أنها طبقت لاستقامت الأمور. قد أمر الله تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار. وهذا أيضا يمنع الناس أن تمتد أيديهم لما ليس لهم. وقوله تعالى: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء. أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دينه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى أن قال: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية 8 أزواج الآيات. فهذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما صرح الشارع بتحريمه، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر. صيده ما صيد حيا، وطعامه ما وجد فيه ميتا، ولم يستثني شيئا. وأحل صيود البر كلها لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام، وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات، وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى، كما قال: إلا ما ذكيتم وذكر اسم الله عليه، وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب. وشرط تعليمها بأن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منه، وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها. وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنف أو بسبب لا يبيح، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية. وحرم الخنزير. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وما نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه ضرر، فكل ما أحله فهو نافع. ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات. مع ذلك قال: فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة، غير متجانف لإثم، أي مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته، وحرم تعالى ما ذبح لغير الله. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الآيات فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأن تمامها إكرام الضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أخرجاه في صحيحيهما. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليه ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر. وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأكلون، وقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في هذا مشروعية السلام، وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة، فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم. وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا ما جرت عادتهم بالرضا بذلك، فالذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره، ونهى عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، حيث كانوا مترددين طوافين على الناس، فلهم الدخول بغير إذن إلا في أوقات العورات الثلاث، حين اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة. وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره، فإنها تحية مباركة طيبة. هذه الأحكام أبواب الفقه، وقد أجملها موجزا إياها رحمه الله تعالى بهذه اللفتات والإشارات السريعة. وحق كل باب منه أن يبسط القول فيه بالأدلة مع بيان الأحكام، ولكن إنما أردت قراءتها على هذا النحو المتسارع لكي يتضح لك جلال هذا الدين مع عظمة أحكامه وروعة شرعه، لأن هذا إنما يكون واضحا أمامك وتحت ناظريك إذا أخذته دفعة واحدة، وأما إذا ما فصلنا القول في ذلك على حسب الأحكام الفقهية فإنه يكون على سبيل التجزئة، وأما هكذا جملة فإنه يبين لك أن هذا الدين هو دين رب العالمين. هل كان رجل أمي في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا جلس إلى معلم ولا رحل لطلب علم، هل كان رجل أمي في أمة أمية على هذا الوصف يستطيع أن يضع الأحكام للبشر بما تعجز عنه عقول البشر في جميع الأمم من متقدمة وغير متقدمة؟ هل كان بشر يستطيع ذلك؟ لا يستطيع، ولكن إنما هو وحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تعرف عظمة هذا الدين فاقرأ هذه الأبواب في الأحكام هكذا سردا، تقول سبحان الله، لم يترك الدين شيء، لم يترك الدين شيئا قط فيما يتعلق بالاستئذان، وفصله ووضع له القواعد والحدود بما يتناسب مع ما يسمى في هذا العصر بالحرية الشخصية. والحق أنها أمر معتبر، حتى إن الجنات حدائق، والحدائق جمع حديقة، وإنما سميت حديقة لما يحدق بها أي يحيط بها من سور، فيكون لك حتى في الجنة خصوصية، فأنت مع أهلك مع الحور العين في ملكك، لا يدخل عليك أحد ولا يتطفل عليك إلا بإذن واستئذان، فحتى في الجنة يراعى هذا الأمر، فكيف بالدنيا؟ فالناس في الدنيا يحتاجون إلى أن يخلو بعضهم إلى بعض على حسب العلاقات التي تكون بين أولئك البشر من زوج وزوجة، من والد وولد، إلى غير ذلك من تلك العلاقات. فنظمت مسائل الاستئذان على هذا النحو البديل، فحتى في الطوافين والذين يترددون جعل هنالك ثلاثة أوقات في أوقات العورات، حين يضع المرء ثوبة فحرم على هؤلاء الدخول إلا بالاستئذان. فأنت عندما تتأمل في هذه الأحكام وفي ضبطها لأمور الحياة كلها تقول يقينا هذا دين الله، وحينئذ تعرف مدى تقصير المسلمين في حق دينهم، لأن العالم لن يأخذ بدين الله تبارك وتعالى إلا إذا رآه مطبقا، فإذا وجد دين الله رب العالمين مطبقا وجد ما يتمتع به من يطبقونه على أنفسهم في مجتمعاتهم من أمن وأمان وهدوء واستقرار ورغد في العيش ورفاهية فيه إلى غير ذلك مما ينعم الله تبارك وتعالى به، فإن هذا يكون من أعظم أمور الدعوة إلى دين الله رب العالمين. ولكن إذا نظر أولئك الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أمور المادة في مخترعاتهم وتطوراتهم وتقدمهم، إذا نظروا إلى المجتمعات المسلمة فوجدوا أحوال النظافة فيها على ما تعلمون، وجدوا العلاقات بين أهلها على ما تتيقنون، ووجدوا ما في هؤلاء من الفقر ومن الجهل ومن الصراعات ومن التخلف، فماذا يقولون؟ يقولون إنما أخرهم الدين، فالذي أخرهم هو دينهم، والدين بريء من هذا، بل إن العرب المسلمين لما تمسكوا بالدين سادوا العالم كله، فلما ضعف تمسكهم بدينهم تأخروا، وتقدم الذين أخذوا بعلم أولئك المسلمين فيما وصلوا إليه وطوروه وبنوا عليه فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. أن الذي وصل إليه الغرب والشرق من الوسائل الحديثة في العلم المادي الحديث في جميع جوانبه، نحن الذين وضعنا أسسا، ومن بحث عرف، ونحن مقصرون في بحثنا، لأننا لا نعلم أن ما وصل إليه القوم إنما هو من وضعنا نحن، ولكن فرطنا فيه. وكما قلت لك، لو رجعت إلى كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى لعرفت كيف وأدوا النهضة التي كانت على شفا انطلاقها لما رأوا المسلمين يستجمعون للانطلاق، فوأدوا تلك النهضة فتخلف المسلمون هذا التخلف المريع، وأما الآخرون فقد كانوا يرسلون السائحين والرهبان والجواسيس ليدخلوا الجوامع حتى في القرى ليعرضوا بعض المال، وهو زهيد يسير مبذول على القائمين على تلك المساجد من أجل أن يأخذوا منهم المخطوطة ثم يطيروا بها، وهي منتشرة في مكتبات الغرب إلى يوم الناس هذا، بل كثير من كتب سلفنا لم توجد إلا في مكتبات الغرب، وهذا أمر عجيب، فإنه إلى يوم الناس هذا بعض مخطوطات علمائنا ما زالت حبيسة في مكتبات الغرب ولم يفرج عنها بعد، ولم يعرفها أهل الإسلام والعربي إلى يوم الناس هذا. هذا مكر دفين وأمور بيتت بليل، ولكن المسلمون لا يعلمون، وهذا أمر قبيح جدا، لأنك لو علمت فتوانيت لكان أخف من أن تتجاهل ولا تحاول أن تعلم ما أنت فيه من الخطر، فإن أكبر من الخطر أن تهون من أمر الخطر المحدق بك. فلو أننا تأملنا في أحكام ديننا لزادنا الله يقينا على أنه دينه أنزله على صفوة خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من بيان الأحكام التي تتعلق بأمور بخصوصها في مسائل الفقه وغيره، دلف بعد ذلك إلى بيان أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تدل الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم، ومن باب أولى ما يتعلق بأصحاب البدع، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وكذلك فاعل المحرم. ولهذا أتى باللفظ العام في قوله الظالمين مع القوم الظالمين. قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال. قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيه سد الذرائع عن الأمور المحرمة، وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه. ويستدل بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الأخرى إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يستدل به على أن المشقة تجلب التيسير قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها. قوله: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية. قوله: وشهد شاهد من أهله، يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال. قوله: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها. وقوله: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء. قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدور وتهون المشاق وتسلي عن المصاعب. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه، وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم، والتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق، والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيه الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجها، وعندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوسه التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشر، فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده. قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، تدل على صحة الوكالة والتوكل، وعلى المشاركة في الطعام وغيره، وعلى اختيار الطيب منه، وعلى الاحتراز من الأمور الضارة، وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا. قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة، ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله، وعند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك، لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة. يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم، وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود، وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته، وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا. وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانه. قوله: فقولا له قولا لينا، فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء، وفي قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، فيه أدب طالب العلم، وأنه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم، ولا يستعجل بالحكم على الأشياء، ولا يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل. قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فيه أنه ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. وقوله: وكذلك ننجي المؤمنين، ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين فرجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا متعين على كل مؤمن. وقوله: ويوم يعض الظالم على يديه، مع قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار. وقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء وغيره. وقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب ألا تخشن الكلام ولا تلينه بل تقول قولا معروفا. وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق. وقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى. وقوله: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل، فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله. وقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه، هو الحق المأمور به. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر السورة، فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بالخضوع والانقياد والطاعة، وأن لا يقدموا على ذلك شيئا، وأن يخضعوا بالقول عند رسوله. وفيها الحث على التأني والتثبت والإصلاح بين المؤمنين بكل وسيلة، والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة، والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وغيره، وبيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للإيمان، وقوله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي منعهم الطرف من أداء الواجبات وكانوا يصرون على عظائم المنكرات، فلذلك استحقوا هذه العقوبات. يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وما بعدها، على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم، وأن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، تدل على أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ويستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم، وعلى الترغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاب على الفقراء والمساكين. قوله: فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر. وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل، والتحذير من قليل الشر وكثير. وقوله تعالى: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السور الثلاث، صدر كل منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة. ففي قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد وكل ما دل على الثناء على الله ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها، وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجئ إليه في جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة. وقد ذكر الله القرعة في موضعين: حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلها، وحين تساهم يونس ومن معه أيهم يلقى في اليم، فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق وعند التزاحم في الحق، إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر، لأن يعرف أن الشيء مشترك بينهم فيريدان أن يقترع عليه، فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر. وقوله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل في موضع واحد إنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه، وهذا برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول ولا بأمر يعلم يقينا نقيضه، وهذا أحد براهين رسالته. وقوله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا تيقن ثبوت جميع ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل ناقضه، فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبه الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل. وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى التام، وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه، ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة، لأن هذا ينافي ما وصفه الله به، فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم، فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به، إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فيها أن جميع المسائل الأصولية والفروعية قد قالها الله وبينها بالأدلة والبراهين، فقوله الحق بيانه للمسائل، وهدايته السبيل إرشاده للدلائل. قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب، وأن فيه حلها وحكمها، وأن غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف، لا عقل ولا قياس ولا رأي أحد من الخلق كائنا ما كان. وقوله قل إن الهدى هدى الله ونحوها من الآيات تدل على أن من طلب الهدى والرشد في غير الكتاب والسنة ضل، لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب أوجز فيه مؤلفه رحمه الله تعالى دين الإسلام بأصوله وقواعده، وبدأ بأهم المهمات وهو التوحيد، وأفاض وبسط وأسهب ومد ذيول القول على ما يتعلق بمعاني الأسماء والصفات، وهو أجل المقاصد وأعلاها وأجلها. ثم شرع بعد ذلك في بيان الأخلاق المستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولعله إنما أتبع ما ذكر من الأسماء والصفات مع بيان معانيها، ولعله أتبع ذلك بذكر الأخلاق، لأن الأخلاق إنما تستفاد بالدرجة الأولى من هذه المعاني التي للأسماء والصفات، فما بين ذلك عند شرحه لما ذكر من تلك الأخلاق الكليات، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام. وهذا تسلسل منطقي يأخذ بعضه بحجز بعض، لأنه إذا تقرر أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومالكه ومدبره، وأنه هو المحيي المميت وهو على كل شيء قدير، فقد وجب أن يعبد وحده، وأن تكون العبادة كلها من ظاهر وباطن لوجهه وحده. وعليه فإن هذا يثمر ما يثمره من تلك الأخلاق في النفوس. ثم إذا كان ذلك كذلك فإن الله تبارك وتعالى هو وحده الحاكم في خلقه، وهو المستحق للعبادة وحده، وعبادته لا تكون على حسب ما يرى عبيده، فإن الله لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا رب العالمين عابدين على صفة حددها لنا في كتابه وعلى لسان الرسول. فمن أتى بزيادة أو نقصان، ومن شرع في هذه العبادات ما لم يأذن به الله، فهو ضال مبتدع، لأن العبادة توقيفية، والله عز وجل أرادنا عابدين على صفة محددة، فليس لنا أن نزيد عليها ولا أن نضيف إليها ولا أن ننقص منه، فإن الله تبارك وتعالى حدد ذلك ووضح. وهذه العبادة كما تكون في تلك العبادات التي أرادها الله رب العالمين، فإنها تكون أيضا في الالتزام بما حكم به في المعاملات، بما يمس الإنسان مع نفسه ومع الدوائر التي حوله، تنداح كما تنداح دوائر الماء في العين إذا ألقي فيه بحجر. فإن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي أحكام الله تبارك وتعالى في نفسه، إن لبدنك عليك حق وإن لعينك عليك حق. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان مستأمن على بدنه، فليس بمالكه، وليس له أن يبدده ولا أن يتصرف فيه كما يشاء، بل تصرفه مع بدنه وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتسع الدائرة شيئا، فيكون للإنسان علاقة بمن حوله، من أب وأم، من زوجة وولد، من إخوة وأخوات، من عمات وخالات، من أعمام وأخوال، من ذوي الأرحام، من الجيران، ثم تتسع إلى عموم المسلمين، ثم من وراء ذلك من الكافرين على اختلافهم من أهل كتاب وملحدين وثنيين، مع ما حدد الله تبارك وتعالى من العلاقات بين العبد المسلم وما حوله من الكائنات حتى من الجمادات، ثم ما فوق ذلك من النباتات، ثم ما فوق ذلك من الحيوانات. فقد حدد الشرع ذلك كله ووضعه في إطار متين، وهذا حق الرب المعبود. وما دام الإنسان قد رضي به ربا وبنبيه رسولا مبلغا، فينبغي على العبد أن يلتزم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتنب العبد ما نهى الله عنه ورسوله، فهذا حق الله تبارك وتعالى على عباده في الأرض. عليك أن تتأمل في هذا الكتاب وأن تجيل فيه النظر، وقد جمع المسائل مستوفاة بإيجاز غير مخل. ثم اسأل نفسك، ما الذي تعلمه من هذا علما صحيحا، بحيث إنك تتيقنه في نفسك وتستحضره في ذهنك، ما الذي عندك منه؟ ثم ما الذي عندك من تفاصيله على حسب ما مرت الإشارة إليه؟ ثم ما الذي عندك بعد ذلك من العمل به والتزامه في الحياة واقعا مطبقا؟ ثم ماذا أثمر هذا فيك؟ ثم إن كنت قد وصلت إلى هذه الدرجة، فهل بسطت ذلك وأذعته ونشرته عند مستحقيه حيث تكون داعيا إلى الله رب العالمين، أم أنك اكتفيت بأن علمت وعملت ولم تدعو إلى دين الله رب العالمين، فيكون لك من الخسران على حسب ما فرطت فيه؟ لأن أهل الفلاح هم الذين علموا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه، وهذا هو طريقنا. فطريق أهل السنة وطريق أصحاب منهاج النبوة لخصه الله رب العالمين في سورة العصر، وقد أشار إلى ذلك الشافعي الإمام رحمه الله، وقال: إن الله تبارك وتعالى لو ما أنزل من السماء إلا سورة العصر إلى الخلق لوسعته، فإن الله تبارك وتعالى وضع فيها الأصول، وأول ذلك الإيمان به، معرفة الحق بدليله، ثم العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فاخلو بنفسك ودعك من الباطل ودعك من أقوال الناس، واعلم أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، واعلم أنك مسؤول بين يدي ربك وأنه مقررك، وإن كنت من أهل السعادة سيلقي عليك كنفا ويقول لك: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تقول: أي ربي، أي ربي، نعم أذكر. قال العلماء: ولعل النفوس المستقيمة والفطر القويمة ترى هذا أشد من العذاب بالنار، لأنه موطن الخزي والاستخزاء بين يدي العزيز الجبار. يقول: يا للفضيحة، والعلي الأعلى يقرر، يقول: عبدي، تذكر ذنب كذا، افترأت على جنابي ولم تلتفت لأمري ونهي، فعلت وفعلت. لغير ذلك مما استنبطه أهل العلم من أمثال هذه الأحاديث مما لا يدور بأذهان كثير من المسلمين. تأمل في هذا واعلم أنك موقوف بين يدي الله ومسؤول، فاتق الله ربك وابدأ في تصحيح مسارك، وانظر إلى ما مر من عمرك فتأمل فيه، واخشع عنده مليا من أجل أن تؤدي الحقوق إلى أربابها، من أجل أن تتوب من الذنوب والآثام التي قد ارتكبت، فإنك لا تدري أغفرت لك أم لم تغفر، فإن الذي يعلم ذلك هو الله تعالى وحده. ثم تأمل فيما نسيت من الذنوب التي مرت، ولا شك أنها كثيرة جدا مني ومنك. تأمل في هذه الذنوب وتذكر قول الله تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه. فابدأ بداية جديدة واتق الله ربك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله تعالى وقوته في مجالس أولها في ليلة الأربعاء 22 من رمضان سنة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للحادي والثلاثين من شهر يوليو سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الاثنين 27 من شهر رمضان سنة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس من شهر أغسطس سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله من البدعة والمبتدعين والشرك والمشركين وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.